السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وآله وصحبه تسليمات. ثم أما ما زلنا في الكلام على كتاب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ووقفنا عند قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصحح. يقول في فتح المجيد قال المصنف وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلى آخره. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك، يعني هو صحابي ابن صحابي. المفروض نقول لما نقول اسمه بس عشان هو بيتقال بكنيته فما بيتذكرش إلا هو. احنا لو قلنا عن سعد بن مالك كنا هنقول ايه رضي الله عنهما، لان احنا هنبقى قلنا صحابيين، لكن هو مشهور بكنيته فما بيبقاش ذكر في الكلام غيره، نقوله عن ابي سعيد. انما لو قلنا عن ابي سعيد سعد بن مالك ابن سنان يبقى احنا قلنا كده صحابيين، سعد ومالك الاثنين صحابيين. فهو صحابي ابن صحابي، استصغر ابو سعيد يوم احد وشهد ما بعدها، يعني هو من جيل عبد الله بن عمر يعني رضي الله عنهما، ومن جيل اسامه بن زيد اللي هم كلهم اللي كانوا يوم احد حوالي 14 سنه، وبعد كده في غزوة الأحزاب كانوا كملوا 15 وأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم. مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل سنة 74. قوله أذكرك، يعني هنا الحديث فيه أن موسى عليه السلام قال: قل يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قوله أذكرك أي أثني عليك به، وأدعوك أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال متصوفة، فإن ذلك بدعة وضلال. يعني إذا رجعت أذكر الكتاب والسنة، طبعا هذا الحديث فيه مقال فنذكره، يعني مش متفق على صحته او معظم المحدثين يضاعفوه سندا ومتنا، لكن عموما حتى ذكر هو في اصل الكتاب من صححه، ان بعض اهل العلم صححه. وعلى اي حال ده امر مضطرد في نصوص الكتاب والسنه، تجد ان الذكر يكون بعباره تامه فيها ثناء، فيها ثناء لا إله إلا الله. يبقى الجملة مفيدة في اصطلاح النحويين، ان هو يكون بيقول كلام مفيد فيه ثناء لله او اعتراف له بفضل او بعبادة، ولا يعرف في الشرع بل ولا يعرف في لغة العرب ذكرا كلام غير مفيد. كان يقولون الله، يقول لك انت دلوقتي هتقعد تقول لا إله إلا الله، هتقول الحمد لله، هتقول سبحان الله، يبقى انت بتقول كلام كتير في وسطه اسم الله، تقول سبحان الله، يبقى قلت سبحان وقلت الله. طب ما انت وفر على نفسك، ده كلام الصوفية، يعني انت لو قلت الله الله افضل لك من لما تقول سبحان الله، لانك كده قلت الله مرتين، والله هو اشرف الاسماء. هؤلاء ذهلوا عن ان الذكر المقصود منه الثناء وحضور القلب مع هذا الثناء. انت مش بتقول الله وتسكت، ده انت عايز تقول الله اكبر، عايز تستحضر هذه الصفة من صفات، عايز تقول سبحان الله تستحضر تنزيهه عن النقص والعيوب، عايز تقول الحمد لله تحمده على نعمه، يعني عايز تقول معنى كامل تام لا تمر على قلبك وعلى لسانك. طبعا هم ما عندهمش ده موضوع تدبر القلب وبالتالي ذهلوا عن هذه القضية وقالوا ان الذكر بالاسم المفرد الذكر بالاسم المفرد الله افضل. ويستدلوا بآيات في غير موضعها، يعني مثلا الآيات يعني يكون الكلام مفهوم من السياق، يسألون عن كذا قل الله، يبقى قل لا يعني مش ده الخبر هنا محذوف ايه، لانه معلوم من السياق، ما قالكش اذكر انك تقول الله الله الله، لا ده هذا غير وارد. فهنا هم بيشير الى ان هذا من جملة النصوص التي تدل على ان الذكر ينبغي ان يكون ذكرا كاملا، الذكر ينبغي ان يكون ذكرا كاملا، عبارة مفيدة جملة مفيدة، ولا يجوز الذكر بالاسم المفرد لانه لم يرد في الكتاب والسنة. كل اذكار الكتاب والسنة فيها معنى تام فيه ثناء على الله تبارك وتعالى، واما ما يعني كن يأتي في ثناء الكلام إجابة عن سؤال أو تقرير لقضية، هذه مسألة غير مسألة أنك أنت هتبتدئ كلام هكذا وتقول الله الله دون أن تذكر مدحا ولا ذما ولا عذرا. أفحش منه أن يقولوا هو يعني الذكر بالاسم المضمر، هما اخترعوا الذكر بالاسم المفرد وبعدين أضافوا إليه الذكر بالاسم المضمر، قال لك ما نختصر بدل الله طويلة نقوله هو ونستحضر في نفوسنا الله عز وجل. وهذا ذكر ماذا؟ هذا يعني هذا من أشنع ما أتى به الصوفي. ما بيستدل بهذا الحديث، وطبعا لو رجعنا أي كتاب من كتب السنة اللي فيها الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد كل الأذكار جملا مفيدة، جملا مفيدة فيها ثناء على الله عز وجل أو طلب أو مسألة أو نحو. فهنا علم الله عز وجل موسى عليه السلام الذكر أن يقول لا إله إلا الله، يقول قوله كل عبادك يقولون هذا، ثبت بخط المصنف بالجمع والذي في الأصل يقول، يعني كل عبادك يقولون أو كل عبادك يقول هذا، والاثنين لغة سائغين، إما تقول كل ده لفظ مفرد مع أنه جواه معناه يدل على الجمع، عشان كده ينفع تقول كل يقول وكل يقولون. يقول ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قال قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به. يقول ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجوبا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأرضين السبع من فيهن وضعوا في كفة في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله، يعني لو اتحطت لا إله إلا الله قصد كل المخلوقات، والسماوات السبع وعامرهن غير الله والأرضين السبع وعامرهن، يبقى كل الكون إلا الله تبارك وتعالى. السماوات السبع وعامرهن غيري، الله عز وجل في السماء والملائكة في السماء، لكن معنى كون الله في السماء يختلف عن معنى كون الملائكة في السماء، فالله عز وجل في السماء أي على السماء وفوقها. ولذا هذا الحديث إن كان ضعيفا كما يضعف معظم المحدثين فلا حاجة إلى تفسير هذه اللفظة، وإن كان صحيحا قيل فيه هنا بمعنى على كما دلت عليه النصوص الأخرى. ويبقى عامرهن غيري يبقى الله عز وجل في السماء والملائكة في السماء، ولكن فرق بين هذا وذاك، أن الملائكة من خلق الله يعني في السماء، بينما الله عز وجل على السماء يعلو عليها لا يحده شيء من خلقه. يقول وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. الحديث ده صحيح مع أنه ده نفس معنى الايه معنى الحديث اللي في الباب عفوش لفظة وعامرهن غيري ويدل عليه. فلو كان هذا لكان أولى لو صدر هذا الحديث لكان. يقول ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يؤذيها شيء، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء يوم عرفة، هذا صحيح أيضا الحديث. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون، فيقول لا يا رب، فيقال أفلك عذر أو حسنة عندك عذر تعتذر به عن هذه الذنوب أو لك حسنة تريد أن توضع في الميزان، فيهاب الرجل فيقول لا، يعني هو فاكر أن له حسنة بس شاف أنها مش هتأثر فلم يذكرها، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة أنت، هو جاوب لا يقال أفلك حسنة لو يقول لا يعني ليس لا بلى أي بلى لك إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. حديث البطاقة هذا من أشهر الحديث في فضل لا إله إلا الله. يقول رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، تعليق ابن القيم على حديث البطاقة، يقول فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، يعني هو قال لا إله إلا الله بلسانه لكن كان معاها من أعمال القلوب ما ثقلت بها، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلة كل سجل منها مد البصر، فتفقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة، في موحدين بيعذبوا أكيد، احنا قلنا ده منهم ناس كانوا ايه يصلون ويزكون ويصومون ويحجون دول حيعذبهم معاهم البطاقة دي أكيد معاهم لا إله إلا الله، فاحنا متأكدين أن في موحدين سيعذبوا مع أنهم عندهم هذه البطاقة. يقولوا كثير منهم يدخل النار بذنوبه، لماذا؟ إذا صاحب البطاقة يعني قال هذه الكلمة بتوحيد وتجرد وكان معها من أعمال القلوب ما كان في يعني قام بقلبه مما جعل ثوابها عظيما يطيش بكل هذه السجلات. قوله رواه ابن حبان والحاكم، يذكر ترجمة مختصرة لهذين العالمين الجليلين. هذا حديث آخر في يعني فضل لا إله إلا الله وبيان أنها من أفضل الذكر، وإنما جعلت أفضل الذكر لدلالتها على التوحيد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أو بقرابها مغفرة. يقول في فتح المجيد قول المصنف رحمه الله وللترمذي وحسن: عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال: عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، إلى آخر الحديث. إذن الحديث كان فيه ثلاث جمل اجتزأ منها المصنف على موضع الشاهد، وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فآخر جملة في الحديث بيقول: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث في الترغيب في أو أن الله عز وجل يبين لخلقه يعني سعة رحمته وسعة فضله وسعة مغفرته، فيقول يعني إن الدعاء والرجاء سبب لمغفرة الذنوب والاستغفار سبب لمغفرة الذنوب. هذا يعني الدعاء والرجاء يعني أعم من الاستغفار، الاستغفار نوع خاص من الدعاء. ويقول يعني إذا الإنسان دعا ربه ورجاء كان هذا سبب للمغفرة، إذا كان استغفر وهذا يعني أقرب إلى المقصود، دعاء خاص بطلب المغفرة يغفر له الله، وإن وغير ذلك إنه إن حقق التوحيد يغفر الله عز وجل له. فذكر الله عز وجل في هذا الحديث أنواعا من في هذا الحديث القدسي أنواعا من مكفرات الذنوب، وذكر منها التوحيد، ذكر منها التوحيد. يقول الترمذي: اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان غرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق مدى سنة 79 و200. وأنس يعني هو بيعرف صاحب الكتاب وبيعرف الصحابي روي الحديث، يقول: وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، مات سنة 92 وقيل 93 وقد جاوز 100. والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قول لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها بقراب أو بقراب، والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملئها، يبقى بقراب الأرض يعني لو أتى الذنوب تملأ الأرض كلها. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة. إذن التوحيد يكفر الذنوب إذا كان لم يشرك بالله شيئا، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا يعني إذا لم يشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر يمكن أن يغفر الله له بغير توبة. وذكر هنا في الحديث القدسي ذكر الدعاء والرجاء وذكر الاستغفار ثم ذكر الايه ذكر التوحيد، فإذا هذا قد يكون سببا في مغفرة الذنوب، يغفر الله عز وجل لبعض الموحدين إذا كمل توحيدهم أو يعني لم يشركوا بالله عز وجل شيئا، فيغفر الله لهم ربما بغير استغفار، كأن يعني يقولون لا إله إلا الله بتوحيد وتجرد فتثقل في الميزان، كما في حديث صاحب البطاقة: أو يبتليهم الله عز وجل بأنواع من البلايا والآلام تكفر عنهم ذنوبهم وإن لم يتوبوا منها. فيعني التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، السلامة من الشرك الأكبر تجعل العبد يمكن أن يغفر له. لو وقع في الشرك الأصغر سواء ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر بمعناه الواسع اللي هو الذنوب والمعاصي، فإنه يكون معرض للعقاب، إما أن يعاقبه ربه في الآخرة وإما أن يعاقبه في الدنيا وإما أن يغفر له، هذا بحسب مقتضيات الحال. ربما يعني كما ذكرنا يعني يختم له بذكر بقول لا إله إلا الله بأنواع من الإخلاص والتجرد بما يطيش معها سجلات، السجلات كانت موجودة لم تمحى، لأنه لو كان تام كان محيط، لكن كانت موجودة ولكن صقلت بها البطاقة، صقلت بها البطاقة. كل وذلك والقلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. يبقى في آخر حياته يقول كلمة التوحيد مع حب ورجاء وتوكل يغفر له ذنوبه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبه بالشرك ما يعفى لمن ليس كذلك، ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البت ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غفل الذنوب ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. يقول في هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، لأننا في أنه يغفر له إذا لقي الله موحدا، وعلى المعتزل القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق. لما المعتزل بيقولوا فاسق اصطلاح خاص عندهم يعنون به منزلة بين المنزلتين لا هو مسلم ولا هو كافر. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثة، أعطي الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمد. وقال ابن كثير في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر، أهل معنى هذا الأثر. المسائل هذا الباب يعني ذلك نكون انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على النصوص التي أورادها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب. قال وفيه مسائل، احنا قلنا انه بيذكر النصوص يسردها ثم يقول وفيه مسائل، المسائل دي قد تكون استنباطات من هذه النصوص وقد تكون إشارة إلى ما يحتاج إلى تفسير، يعني هو لا يفسره ولكن يشير إلى أنه ينبغي على القارئ أن ينتبه إلى أن هذا الحديث مقيد بهذا الحديث، إلى أنه يجب أن يجمع بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث، يعني إشارات مختصرة وكأنها مشروع لشرح الكتاب، يعني كأنها نقاط للصرح أو نحو ذلك. فالمسائل التي يذكرها أحيانا تكون فوائد مستنبطة من النصوص التي ذكرها، أحيانا تكون إشارات إلى مواطن ينبغي على القارئ أن يتدبرها. يقول فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، فعن هذه الباب كله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فكون من الله عز وجل كل النصوص اللي أوردها فيها مغفرة وفيها أدخله الله الجنة على مكان من العمل ونحو ذلك، فهذه كلها تصلح، يعني الباب كله دليل على هذه المسألة، وهذه المسألة تستفاد من كل النصوص التي أوردها، لا سيما حديث عبادة أدخله الله الجنة على مكان من العمل. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله تبارك وتعالى، أيضا نصوص الباب كله تدل على ذلك، ولعل يعني منها حديث أبي سعيد الخدري الذي أخذنا اليوم. الثالثة تكفير مع ذلك للذنوب، أيضا حديث أبي سعيد الخدري. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، هي أول آية في الباب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أراد أن يشير إلى أن التفصيل الذي ذكرناه، وإن إذا كان الكلام، إذا كنا حنفهم الآية على أن الذي لم يلبس إيمانه بظلم، أو الذي لبس إيمانه بظلم لم يكن له أمن ولا اهتداء، يبقى نقول الظلم هنا والظلم الإيه الأكبر. لما نقول، لو قلنا إن الذي يعني لبس إيمانه بظلم ليس له أمن ولا اهتداء أصلا، يبقى الظلم ده ظلم أكبر، كما يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وإلا لو قلنا إن هؤلاء ينقص أمنهم واهتداؤهم، يبقى ينقص بسبب الظلم الأصغر، ينقص بسبب الظلم الأصغر. فهذه أيضا من مسائل الباب، بيان تفسير هذه الآية. الخامسة تأمل الخمس اللاتي في حديث عبادة، أن ذكرناه وشرحناه بتفصيل، وفيه كما ذكرنا أصول العقائد من بيان التوحيد الله عز وجل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والإيمان بالجنة والنار، والتنبيه على العقائد الفاسدة، ذكر الحق في عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، وفي ذلك رد على اليهود وعلى النصارى، النصارى الذين ألهوه وعلى اليهود الذين كذبوه. الثالثة أنك إذا جمعت بينه، يعني حديث عبادة، إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، اللي هي مسألة إيه؟ شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها عند الله. احنا قلنا احنا العنوان ده ادق واضبط، هنقول شروط لا اله الا الله حتى تنفع صاحبها عند الله. فوانا بقول تبين، لان حديث عتبان فيه التصريح بايه، يبتغي بذلك وجه الله، فهو بيقول اصل حديث عبادة قال من شهد، هو فصل في ما شرحش صيغه سماح كلمه شهد، لكن احنا في فتح المجيد خدنا ان الشهاده تكون بالقول وبالايه وبالقلب. حديث عتبان أوضح بقى، لأنه ذكر شرط قلبي صريح وهو يبتغي بذلك وجه الله، فقال لك خد ده مع ده عشان يبان لك إن في شرط قلبي صريح واضح، عشان يتبين لك خطأ المغرورين من المرجئة وغيرهم ممن يظنون إن القول كافي عند الله تبارك وتعالى حتى وإن لم يوجد عمل القلب. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، يعني هو الأول قال لك لما تقرأ حديث عبادة رضي الله عنه وبص على حديث عتبان بالمرة عشان ما تقولش ده شاهد ان دي باللسان، خد بالك الأحاديث التانية فيها شروط قلبية. والمسألة السابعة بينبه على هذا الشرط القلبي تحديدا. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، ده على فرض صحة الحديث اللي هو أورده في الباب، إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل قال يا ربي علمني شأن أذكرك وأدعوك به، قال قل لا إله إلا الله كل عبادك يقولونه. فهذا يبقى معنى كده إن موسى عليه السلام حس إن دي ليست مزية. طبعا لو إحنا صححنا الحديث هنقول إن موسى عليه السلام يعلم فضل لا إله إلا الله، ولكن يعني رام أن يخص الله بدعاء أجمع، فبين الله عز وجل أن هذا أنه لا أجمع من ذلك، وإلا فالحديث فيه مقال كما ذكرنا. فإذا صح هذا الحديث ك كان هيبقى دليل على المسألة الثامنة دي ان هو كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله. يبقى تمام الكلام فغيرهم من باب اولى. يبقى اللي يجي يقول لك تيجي تقول له عايزين نبين للناس فضل التوحيد وهمه، كل الناس عارفة فضل التوحيد. طب ازاي اذا كان ابراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام؟ ده ابراهيم عليه السلام امام هذه الملة، فكيف بمن دونه؟ وهنا برضو لو صححنا الحديث موسى عليه السلام احتاج للتنبيه على أهمية ذلك. فتيجي للبعض يعني يفطر جهله بالتوحيد وانصرافه عنه إلى ما هو دونه، إلى أن كل الناس عارفه. طب ما هو ماشي عارفين أصل التوحيد، لكن هو ده المطلوب، المطلوب معرفة كماله. فهل الناس يعرفون كمال التوحيد، يعرفون الشرك وأنواعه حتى يجتنبوها؟ لا سيما وهي منتشرة. حتى تقول طب ممكن واحد يقول طب انت هتعلم الناس الباطل ليه ما دام هم ربنا عافاهم منه؟ وإن كان طلبة العلم لازم يتعلموا، لأن الباطل موجود في كل زمان ومكان، حتى إن قل في زمان سيوجد في غيره. يعني الآن تجد أنواع من الباطل بيرجعوها تاني، ربما تقول كانت ماتت، كانت كذا، الصوفية، الشيعة، مش عارف إيه، وهكذا أنواع من الباطل يعني تعادل. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أو الشيطان له شوية بدع وشوية أفكار بوسعها في الخلق منذ يعني طرد من الجنة. يقعد كل ما يلاقي فرصة سانحة، لو انت تتبعت كده هتلاقي في افكار اتكررت عبر التاريخ عدة مرات. فكرة الغلو في الصالحين مثلا او الغلو في البشر عموما، هذه من اكثر الابواب اللي الشيطان بينفذ منها. اوجدها في قوم نوح، واوجدها في جزيرة العرب، ما كانت ماتت واتدفنت. يعني الاصنام هذه كانت مع الطوفان، طوفان نوح عليه السلام، غرقت ودفنت. ثم يأتي الشيطان لأحدهم في المنام ويقول له روح احفر في المكان الفلاني هتلاقي أصنام وطلعها وادعو العرب إلى عبادتها ونحو ذلك. يبقى إذن الشيطان بيكرر التجربة. حتى الأذكار الأخرى مثلا الشيوعية، شيوعية المال والجنس، إن القضية الناس ليه بتتقاتل عشان تحوز أموال وعشان تقضي شهواتها؟ طب نقول إن الناس شركاء في الأموال، شركاء في النساء. من دي الفكرة دي مش جديدة، الفكرة دي قديمة وتكررت عبر التاريخ لغاية ما جت الشيوعية المعاصرة نشرتها، وهكذا تجد الأفكار متكررة. يعني المفروض إن طلبة العلم يتعلموا هذه الشبهات وهذا الباطل. لكن ده الناس، إن أنت الكلام ده أنت لما يبقى فيه باطل مستتر ولا مش منتشر نقول يختص بتعلمي طلبة العلم، إنما لما يبقى مال الدنيا هذا لابد أن يتعلموا كل الناس. لا، البعض عايز لا طلبة العلم يتعلموا ولا عوام الناس يتعلموا ولا حد يتعلم يعني شيء من هذه الأمور الهامة. فهذه فيها أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة، التنبيه الروحاني بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا يقولها ممن يخف ميزانه. بكل دي هتلاحظ الروح العامة للباب هو بيتكلم على باب فضل التوحيد ومكفر من الذنوب عشان يثبت فضل التوحيد، وفي نفس الوقت بيحتاط جدا الناس يقول لك التوحيد ده ان يقول لا اله الا الله. مالك شوف احنا جبنا احاديث فيها انها ترجح بجميع المخلوقات، اشمعنا في خلق كتير بيقولوها ويخف ميزانهم؟ يبقى اللي بترجح جميع المخلوقات دي فيها صفات كيفيه مختلفه ما فيها. وده اللي اشار اليه ابن القيم رحمه الله تعالى. العاشرة، النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. يبقى هذا ورد في السنة في نصوص كثيرة بيان أن الأرضين سبع كالسماوات. أما في القرآن فورد أن خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يعني ما قالش إيه، واضح أن مثلهن في إيه؟ طيب ما هو في الشكل مختلفة، في المهمة مختلفة، فلم يبقى إلا أنهم يكون إيه في العدد يعني. لكن السنة صرحت بأنهم سبعة، وورد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن فيها موسى كموسكم وعيسى كعيسكم. يعني يبدو إن دي مش الكواكب اللي حوالين الأرض اللي اكتشفت حديثا، ليست هي السبعة أرضي. ليه؟ لأن حتى الآن أو على الأقل لا نستطيع أن نقول أنها هي، لأن حتى الآن اللي احنا عارفينه إن دي ما عليهاش حياة. والسنة بتشير ان في سبع ارضين عليهم حياة، فالله أعلم أين باقي الأرضين، يعني الأراضي فين. الكتاب والسنة قال أنهم سبعة وما قالش هم فين، وحتى البشر ما وصلوش أنهم فين. بعض المعاصرين بيقول لك القارات السبع، ودي بعيدة جدا طبعا، والبعض بيقول كواكب المجموعة الشمسية، ودي بعيدة هي الأخرى، لأن على الأقل الأراضي التي أشار إليها أشارت إليها الآثار يبدو أن فيها خلق كالبشر وفيها أنبياء. الله أعلم أين هم. الكون واسع وفسيح، والإنسان لا يعرف منه إلا النذر اليسير. يعني الإنسان عمال يفتكر أنه هو عرف كل حاجة، بالعكس، بس هو يعني المفروض أن العلم الحديث يدعو إلى الإيمان أكثر، لأن علماء الفلك بيؤكدوا أن هم اللي عارفينه نقطة في بحر، ما هو يكتشف بقى عنده مراصد، فبيشوف حاجات واضحة ويشوف يعني حاجات أبعد منها بكتير جدا لسه مش قادر يحدد تفاصيلها. فالله أعلم أين هذه الأرضين السبع. هل المجرات الأخرى؟ هذا لا يفيد كثيرا إلا أن نعلم عظم خلق الله تبارك وتعالى. الحادية عشر، أن لهن عمارة. قال إيه؟ لو أن السماوات السبع والأرضين وعاملهن غيري والأرضين السبع وعاملهن، فإذا لهم عمار، يبقى دل مسكونة. الثانية عشر، إثبات الصفات خلافا للأشعرية والمعطلة عموما. حديث عتبان في صفة الوجه، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الثالثة عشر، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك وليس قولها باللسان. الرابعة عشر، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، ده دفعا للإفراط والتفريط فيهما. إذا أنت الرسل جميعا تعتقد أنهم عبيد لله مكرمون شرفوا بالرسالة، وهذا يعني يتأكد في حق محمد صلى الله عليه وسلم وفي حق عيسى عليه السلام، حيث أن عيسى غلى فيه النصارى فعلا وجحده اليهود، فيحتاج المؤمن إلى أن يؤكد عقيدته فيه أنه عبد الله خلافا للنصارى ورسوله خلافا لليهود، وكذا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن هناك من كذبه أيضا من بعث فيهم، وهناك من يغلو فيه وإن لم يصرح بأنه إله ولكن يخلع عليه صفات الألوهية والعزو بالله. ولذا جاء التحذير والوصف عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم بأنهما عبدي الله ورسوله. استكمل بعد أمان الله. يقول السادسة عشرة معرفة، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، كونه كلمة الله. يعني عيسى اختص بهذا الأمر لأنه خلق بكلمة كن، وكل الخلق يخلقون بكلمة كن، ولكن عيسى عليه السلام كان خلقه عجيبا، فالناس تساءلت يعني كيف يولد لغير أب، فبين الله عز وجل أنه يعني قال له كن أن يخلق في رحم أمه فخلق. فكما أنه يأمر النطفة أن تدخل الرحم وأن تلتحم بالبويضة وتدخل الرحم، فقد أمر يعني بأن يخلق في بطن أمه دون هذه النطفة. ولذا اتضح في أثر كلمة كن أكثر من غيره، برز للناس أو احتاج الناس إلى أن يذكروا دايما. العادة بتنسي الشيء المعتاد، يعني هي كل الدنيا عجيبة، يعني أنت الناس يجي يستعجبوا من حاجات، هو طب ما هو مثلا خلق آدم عليه السلام بغير أب ولا أم، هو أعجب الكون كل يوم، النبات الذي يخرج أمامك ينمو شيئا فشيئا، الشمس تشرق ثم تغيب، كل دي الإنسان الطفل الصغير اللي بيتنفس ده بيتنفس ازاي، يبكي عندما يريد الطعام، الطعام كيف يسير، دقات القلب، يعني حاجات كثيرة جدا كلها عجيبة، يعني إنما يسيرها الله تبارك وتعالى بأمره، يأمر هذه الأعضاء أن تسير وفق هذا النظام. لكن الناس بتستعجب الغريب، يجي عند الحاجة اللي ما اعتدش عليها ويستعجبها رغم انها ممكن تكون زي اللي بيحصل كل يوم او اقل غرابة مثلا. فهنا الاستغراب ان يخلق جنين بغير اب، فاحتاج الامر الى ان ينبهه ان الله تبارك وتعالى امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فنبههم الله عز وجل الى ان عيسى خلق بكلمة كن فسمي كلمة الله، لانه يحتاج خلقه العجيب الى التذكير بان خلق الله يكون بكلمة منه عز وجل يأمر المخلوق ان يخلق فيكون باذن الله تبارك وتعالى. السادسة عشرة معرفة كوني روحا منه، اي من عنده كما بينا. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لأن دي أحد الأمور التي علق عليها دخول الجنة. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، قلنا يعني يدخل الجنة مهما عمل، ده تفسير. والتفسير الثاني إن درجته في الجنة وتوقيت دخول الجنة مترتب على العمل، يعني هو لا إله إلا الله جعلته من أهل الجنة، ولكن العمل هو اللي هيحدد الدرجة التي سيكون عليها وسيحدد متى يدخل، هل مع أول الداخلين أم يتأخر، وإذا تأخر كم يتأخر. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتين. الشيخ العثيمين يعلق على ذلك ويقول يبدو أن المصنف حدث له نوع من الالتفات الذهني، أن الكلام هنا في الحديث بيقول لو وضعت السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يبقى ما فيش هنا ميزان. هو في ميزان للأعمال نعم، بس مش هو ده اللي في الحديث، فكأنه تذكر يعني ذكر الميزان في الحديث هنا ذكروا بالميزان اللي هو في حديث البطاقة، بقى حديث البطاقة في الميزان الحقيقي، لكن هو في أصل في الكتاب ما كانش جايب حديث البطاقة ولا جايب اي حديث من اللي فيهم ان الاعمال بتوزن، ده هو كان جايب الاحاديث اللي فيها لو وضعت السماوات السبع والارضين السبع في كفة وضعت لا اله الا الله في كفة مالت بهن لا اله الا الله، ده تشبيه انه لو حلاوة حطوا في ميزان كانت لا اله الا الله هتميل بهم، لكن كن في ميزان حقيقي يوم القيامة ولو كفتين نعم، ده احنا ممكن نستفيده من حديث ايه، حديث البطاقة وغيره. ده اذا هو حدث له نوع من الالتفات الذهني، وهذا الحديث ذكروا بالأحاديث الأخرى التي فيها الكفتين. العشرون معرفة ذكر الوجه وأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ونشرع في المرة القادمة بإذن الله في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. حديث البطاقة، هل هذا الرجل دخل الجنة ابتداء؟ ما احنا قلنا البطاقة طاشت بالسجلات، إذا غلبت حسناته سيئاته يدخل الجنة ابتداء. يقول كيف يكون حقق معنى لا إله إلا الله بالقلب والعمل وقد ارتكب كل هذه الخطايا أم قالها قبل الموت مباشرة؟ نعم، يحمل الحديث على أنه قالها بإخلاص وتجرد قبل الموت مباشرة، وما تبش من الذنوب دي بس قالها بإخلاص وتجرد. ليه؟ لانه لو كان قالها قبل الموت والذنوب دي جت عليها ما كانتش هتبقى هي في كمالها، ما كانتش تقوى على مغفرة الذنوب دي، لا بالعكس الذنوب دي هي اللي هتكون ايه اضعفتها واكلت فيها، فهو قالها باخلاص وتجرد قبل الموت مباشرة، هذا هو الراجح. ما حكم القيام للمعلم؟ وما درجة الخلاف في المسألة؟ وهل يصح ان فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم للنبي عليه السلام ويقوم لها؟ وإذا طلب المعلم ذلك واشتد في طلبه فماذا يفعل التلاميذ؟ والذي يطلب ذلك لا يقام له، لأن من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد شديد جدا على الذي يحب أن يقف له الناس، لما يكون عارف أنه هو بيعمل حاجة هتوديه النار ما عينوش عليه، اللهم إلا لو الإنسان سوف يتعرض لأذى من ضرب أو نحوه فيكون مضطرا حينئذ. لكن القيام لمن لا يحبه، إذا القيام لمن لا يحب القيام في خلاف بين العلماء، إذا كان له داعي مشروع بنص الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لفاطمة فقبلها، وقوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فلو في حاجة كقدوم غائب يقوم لتلقى قدوم كبير أو ذو شرف فيوسع له المكان، مش يبقى هو هيقعد مكانه وفاضي وبعدين الناس تقوم من المكان الآخر، فلو في حاجة زي انه هيوسع له مكانه أو ان هو قادم من سفر، والعادة والعرف ان القادم من سفر يترقى بالترحيب والمعانقة وما شابه ذلك، فهذا مفهوش إشكال. الإشكال في ومع قيد ان يعلم انه لا يحبه، اذا كان يعلم انه يحبه فيعان على الطاعة، يعان على ان يطرد هذا الحب من قلبه فما نقملوش، يبقى اللي نعرف انه يحبه نحاول ان نعينه على ان ينجو من النار بفضل الله تبارك وتعالى بانه يترك حب هذا الامر. الذي يعلم انه لا يحبه وهناك مصلحة تقتضي القيام كان يوسع له في المكان او يعني يكون قادم من سفر او من طول غياب ويحتاج الى نوع من الترحيب فلا بأس بذلك، ان يقوم لمن لا يحب ذلك اظهارا للادب فهذا في نزاع ولعل الاحوط تركه. هل يجوز زيادة ان يزاد ليلة رأس السنة الميلادية القيام بالقيام والعبادة لانها وقت غفلة ففرصة زيادة الاجر عظم؟ ما انت كده هتبقى عظمتها المشكلة، وانت ماشي هتقول وقت غفلة فنعبد، لا وقت غفلة ولكن ما تعظمش الليلة ديت، لانك لو خصصتها بعبادة تبقى عظمتها فتنصرف عما فيه الناس ولا تخصها بشيء، لان هذا التخصيص هيبقى فيه نوع عبادة. ما تعريف الفسق الاصغر؟ كل الذنوب والمعاصي التي لا تخرج من الملة تسمى فسق اصغر. هل عبارة رب الارباب جائزة؟ نعم، لان هو فيه اما الابل فانا ربها وللبيت رب يحمي، هيطلق الرب على المخلوق بقيد، ورب الابل رب البيت رب الدار، والله عز وجل هو رب الكون كله وهو رب هؤلاء الارباب فلا شيء فيه. هل البطاقة تتيش بالكبائر الصغيرة؟ هي تشط بالسجلات كلها، لماذا لا تكون هناك اسفل كل سماء من السماوات السبع ارض؟ لان هو الحديث دل ان كل سماء فوقها التي فوقها كما في حديث الاسراء، فالسماوات طباقا فوق بعض، الارض مش طباقا، عشان كده بنقول الارض فين مش عارفين، السماوات طباقا كما جاء في حديث الاسراء، واحنا عارفين ان السبع سماوات فوقنا الواحدة فوق الاخرى، لكن الارضين السبع الله اعلم بهن. يقول قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هل معنى ذلك ان العزة مخلوقة؟ لا، هو رب العزة مش مالك العزة، رب العزة هو الرب العزيز، الرب الذي من صفاته العزة، فما فيش هنا اي اشارة لان هو مخلوق، هو رائع يعني رب الناس مالك الناس او خالقهم، رب العزة التعبير الواحد مش في كل الحالات يبقى له معنى واحد، رب العزة الرب الموصوف بالعزة. يقول لفظ انه في المسألة الثالثة عشر هل راجع الى قول لا اله الا الله ام الى يبتغي بذلك وجه الله؟ مش عارف مستحضر المسألة، ما فيهاش انه المسألة الثالثة، لانك اذا عرفت المسألة الثالثة عشر بتقول انك اذا عرفت حديث انس عرفت ان قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. هو بيقول إن حديث دايما كما ذكرنا الأحاديث اللي فيها قيود اللي ما فيهاش قيود يقول لك خد بالك قبل ما تبص تفهمها، ما تفهمهاش لوحدها، زي ما قال لك حديث عبادة افهمه على ضوء حديث عتبان وهكذا، فهو عايز يقول دايما ان في شروط قلبية، وعايز يقول ان لابد من الاتيان بالتوحيد والبراءة من الشرك، فهو هنا حديث عتبان فيه من قال لا اله الا الله، حديث انس فيه ولا اذا ولقيتني لا تشرك بي شيئا، وعايز يقول افهم الاثنين على ضوء بعض، يعني من قال لا اله الا الله وترك الشرك يبتغي بذلك وجه الله انه يعني يدخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. فرعون. ما معنى اسم الله عز وجل المهيمن الصبور الرشيد؟ هذه كلها أسماء فاعل أو صيغ مبالغة من هيمنة، من وهذه تدل على الملك والتام والقدرة التامة. والصبور من هو أصبر، ما أحد أصبر على أذى يبلغه من الله تبارك وتعالى. وأيضا الرشيد من أنه يعطي كل يعني الخلق رشدهم ويرزقهم ذلك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.